بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعلنا من خير عباده الصائمين، ومن خير عباده القائمين، ومن خير عباده الداعين الراجين. وأبدأ في هذا الدرس بقول ربنا جل جلاله: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية المباركة جاءت في مقابل قول ربنا جل جلاله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. تلك القرية التي كفرت بأنعم الله، الله جل جلاله يأمرنا في مقابل فعل أهلها أن نشكر نعمته: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. معاني المفردات في هذه الآية الكريمة: قول ربنا جل جلاله فكلوا، الأمر هاهنا للإباحة. الله جل جلاله إذا قال لنا كلوا، معنى ذلك أنه أباح لنا الأكل من الطيبات. وفي هذا المعنى قول ربنا جل جلاله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذا كله للإباحة. فكلوا مما رزقكم الله، من للتبعيض. فكلوا مما رزقكم الله، والرزق ما ينتفع به، والرازق هو الله لا رازق سواه، كما قال جل من قائل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الحلال هو المأذون فيه شرعا، ما أذن الله في الانتفاع به شرعا. والطيب هو ما يطيب طعمه وتبقى في الجسد قوته، هذا هو الطيب. وقيل الطيب هو اللذيذ، اللذيذ. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. واشكروا نعمة الله، الشكر في اللغة الظهور، ولذلك يقال دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف. والشكر كما قال أهل العلم هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. واشكروا نعمة الله، وشكر النعمة يستلزم شكر المنعم جل جلاله. ولذلك تارة يأمرنا ربنا بأن نشكره، وتارة يأمرنا بأن نشكر نعمته. يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ويقول أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وها هنا ملحظ لغوي نبه عليه العلامة الشنقيطي رحمه الله في العذب النمير، بأن الشكر إذا كان للمنعم فلا بد أن يتعدى باللام كما مضى معنا في هذه الآيات، واشكروا لي أن اشكر لي ولوالديك، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. وأما إذا تعدى للنعمة نفسها فإنه يتعدى بغير اللام، يتعدى بنفسه كما في هذه الآية واشكروا نعمة الله. وقد يكون غير ذلك في كلام العرب على سبيل الندرة، كما في قول القائل شكرتك، إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أسديته نعمة يقضي، خليلي عوجا حتى تسلما على عذبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أوسد في قبري. فهناك قال شكرتك وما كل من أزديته نعمة، والثاني قال شكرتكما، فعد بغير اللام. قال الله عز وجل إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذا الأسلوب يسمى أسلوب الإغراء، الإغراء كما تقول لإنسان تطلب منه شيئا إن كنت كريما فافعل لي كذا وكذا، وكما تحرض الناس على أمر ما فتقول لمن تحرض إن كنت شجاعا فافعل كذا وكذا. الله جل جلاله في القرآن يستخدم معنا نحن عباده هذا الأسلوب. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ويقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا كله من باب الإغراء. إخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، في هذه الآية مباحث. المبحث الأول من المخاطب بها؟ ذكر المفسرون في ذلك أقوالا ثلاثة. القول الأول ونقله القرطبي رحمه الله بأن المخاطب بهذه الآية عباد الله المؤمنون، والمقصود الأكل من الغنائم، إباحة الغنائم لهم. فهذه الآية هي كقوله جل جلاله في سورة الأنفال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومن بينها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المخاطب بذلك المشركون. مضى معنا بالأمس في قول ربنا جل جلاله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أن المقصود بذلك في قول جمهور المفسرين مكة. القرية هي مكة، أهلها كفروا بالله، صدوا عن سبيل الله، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آذوا أولياء الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، حتى إنهم أكلوا الميتة وجيف الكلاب والجلود والعلهز، والعلهز كما مضى معنا وبر البعير معالجا بالدم، هكذا كانت حالهم. فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم، يقولون له كما قال أبو سفيان يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم والعفو فأدعو الله أن يغيثنا، وقال آخرون يا محمد هذا عذاب الرجال، فما بال النساء والصبيان؟ يعني ما ذنب النساء والصبيان؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله بأن يرفع عنهم العذاب، وأمر الناس من العرب ممن كانوا حلفاء له صلوات ربي وسلامه عليه بأن يحملوا إليهم الميرة. فالله جل جلاله يخاطب هؤلاء المشركين، يقول لهم: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله، بدلا مما أنتم فيه من عبادة الأوثان والخضوع للأصنام والتلبس بالمنكرات، اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وذكر ابن عاشور رحمه الله قولا ثالثا هو من اجتهاده وهو أهل لذلك، قال رحمه الله: ولعل المخاطب بذلك هم أولئك المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة، حيث أصابوا أمنا بعد خوف في بلد لا يظلم عند ملكها أحد، ولما خالج بعضهم مظنة أن أكل أولئك ليس حلالا لكونهم غير مسلمين، الله جل جلاله قال لهم: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كأنه رحمه الله يرى أن هذه الآية كالتي في المائدة في قول ربنا جل جلاله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذن عندنا في الآية أن المخاطب بها عندنا ثلاثة أقوال: إما أن يكون المخاطب بها عباد الله المسلمين والمقصود الغنائم، وإما أن يكون المخاطب المشركين من أهل مكة لما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالميرة، وإما أن يكون المخاطب بذلك هم من هاجروا إلى الحبشة جعفر وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله عز وجل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هذا المبحث الثاني. إخوتي الكرام، اعلموا أن كل حلال طيب وأن كل حرام خبيث. الله جل جلاله ما أباح لنا إلا الطيبات التي تتقوى بها أبداننا وتصح بها أجسادنا، وقد خلقها الله عز وجل لنفعنا فأباحها لنا، وما حرمه الله علينا إنما هو خبيث. خبيث إما أن ضرره يعود علينا في الدنيا في علل وأدواء نعلم بعضها ولا نعلم كثيرا منها، وإما أن الضرر يعود علينا في الآخرة. فكل حرام خبيث، ولذلك علماؤنا رحمهم الله جعلوها قاعدة بأن كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. كل نجس حرام علينا تناوله، كل ما حكمت الشريعة بأنه نجس يحرم عليك تناوله. الشريعة حكمت بنجاسة المسكرات المائعات، لأن الله جل جلاله قال عن الخمر بأنها رجس، وحكمت بنجاسة الميتة وبما أبين من حي فهو كميتته، الذي يقطع من الحي فهو كالميتة. لو كان إنسان عنده بهيمة فقطع إليتها وهي حية لا يجوز له أن يأكلها، لو أنه عنده بعير فجب سنامه لا يجوز له أكله لأنه ميتة، فما أبين من حي فهو كميتته. وأيضا من النجاسات التي بينتها الشريعة بول الآدمي ورجيعه، وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه، وكذلك ما تعفن من البيض، وكذلك المذي والودي والمني في قول جماعة من أهل العلم، وكذلك الدم المسفوح. كل هذه نجاسات، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. يعني مثلا الميسر حرام لكنه ليس نجسا، المال الذي ينتج من الميسر ليس نجسا في ذاته، ليس نجسا في ذاته. وكذلك لا يجوز لك أكل الآدمي، لكنه ليس نجسا. الآدمي خاصة المؤمن ليس نجسا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا أبا هريرة فانخنس منه هرب، ذهب رضي الله عنه، غاب حينا ثم جاء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا. فقال له عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر حيا وميتا، المؤمن طاهر حيا وميتا. قال الله عز وجل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ثم قال سبحانه: واشكروا نعمة الله. هذا هو المبحث الثالث. اعلموا إخوتي وأخواتي أن الشكر واجب. الله جل جلاله جعل حقا علينا أن نشكره ولا نكفره، حق ربنا علينا أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. واجب عليك أيها المسلم أن تشكر الله عز وجل بالليل والنهار. قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات تمثل شكر اليوم والليلة: اللهم ما أصبح بي أو ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من قالها إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من هذه الكلمة المباركة، كلمة الحمد لله. إذا أصابته نعمة كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء كان يقول: الحمد لله على كل حال. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة كل شاكر، قالها آدم، وقالها نوح، وقالها إبراهيم، وقالها سليمان وداود، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، وقالها أهل الجنة. أما آدم عليه السلام فقد ثبت بالحديث الصحيح أن الله جل جلاله لما نفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله. أول كلمة نطق بها أبونا صلوات الله وسلامه عليه كلمة الحمد لله، فقالت له الملائكة: يرحمك الله يا آدم. وأما نوح عليه السلام فقد قال الله له: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وأما إبراهيم عليه السلام فقد قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وأما سليمان وداود فقد قالا: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خاطبه ربه بقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وخاطبه بقوله: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وكذلك أهل الجنة الله جل جلاله أخبر بأنهم يقولون هذه الكلمة المباركة، وقالوا: الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. يا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، أكثروا من هذه الكلمة المباركة، كلمة الحمد لله، فإنها كلمة كل شاكر. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال جل من قائل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام قد تكررت في سورة البقرة وفي سورة المائدة، وكذلك بالمعنى في سورة الأنعام، وفي هذه السورة المباركة. في سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وفي سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وفي سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه المواضع تبين أن أصول المحرمات هذه الأربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ها هنا أيها الإخوة الكرام عدة مباحث. المبحث الأول: معاني المفردات في هذه الآية المباركة. قول ربنا جل جلاله: إنما حرم، إنما أداة حصر، يبين ربنا جل جلاله أن أصول المحرمات من المطاعم محصورة في هذه الأربعة، وهذه الأربعة بعد ذلك تتفرع. ولذلك في سورة المائدة الله جل جلاله ذكرها عشرة عشرة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وقوله جل جلاله: أن تستقسموا بالأزلام، هذا في غير المطاعم. إنما حرم، التحريم لغة هو المنع، ومنه قيل حريم البئر، أي ما يحيط به من بناء وسور ونحوه، يقال له حريم البئر. والحرام في شريعة الإسلام هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا، من تركه امتثالا لأمر الله لا عجزا عنه ولا لمجرد كراهية الطبع، وإنما امتثال لأمر الله فهو مأجور، ومن أتاه فهو معاقب مأزور، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، شرط أن يكون الترك امتثالا لنهي الله جل في علاه. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية، كل ما مات بغير زكاة شرعية، فيدخل في ذلك ما مات حتف أنفه، مات هكذا متلة كما يقول الناس، ويدخل في ذلك أيضا ما مات بغير زكاة شرعية، إما لعدم أهلية المزكي لأنه مشرك عابد وثن ملحد بوذي هندوسي، فالله جل جلاله ما أباح لنا إلا ذبيحة المسلمين وذبيحة أهل الكتاب، أما من لم يكن مسلما ولا كتابيا فإن ذبيحته حرام ولو ذبحها بأحد سكين، أو أن يكون المزكي أهلا ولكن التذكية ليست شرعية، إما أنه ذكر غير اسم الله، فلو أن نصرانيا قال باسم المسيح أو باسم العذراء أو باسم ماري جرجس ونحو ذلك مما يقولون، أو قال اليهودي باسم عزير، أو أن مسلما قال باسم الشيخ فلان، فهذه لا تؤكل، لأن الله جل جلاله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وكذلك لو أنه ما ذكر شيئا عمدا، يعني ما ذكر اسم الله ولا اسم غيره عمدا، هذا أيضا زكاة غير شرعية، أو أن طريقة الذبح ما كانت شرعية، كما لو ذبحها من القفا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأن الذبح الشرعي، أن الزكاة الشرعية هي التي تفرى فيها الأوداج، يقطع فيها الحلقوم أو الحلقوم والمريء، الحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام، وتقطع فيه الأوداج وينهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فالله جل جلاله حرم علينا الميتة والدم، وليس كل دم حرام، وإنما هناك قيد ذكره ربنا في سورة الأنعام، وهو أن يكون هذا الدم مسفوحا. ما معنى مسفوحا؟ أي أنه يجري عند موجب جريانه. لو أننا أمررنا عليه آلة حادة فإنه يثعب ويجري. فالدم المسفوح هو المحرم. أما الدم الذي يكون في العروق وفي اللحم فلا بأس به. ولذلك أحيانا لو أن الطابخ لم يغسل اللحم جيدا إذا طبخه وغلى في قدره، فلربما طفى الدم على سطحه، ما يضر. الدم المحرم هو الدم المسفوح، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالله جل جلاله حرم علينا الميتة والدم أي المسفوح ولحم الخنزير. نبقى إخوتي وأخواتي مع فاصل يسير، نرجع بعده إلى استكمال تفسير هذه الآيات، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، والدم يعني به الدم المسفوح، ولحم الخنزير. الخنزير هو ذلك الحيوان من ذوات الأربع، وهو حيوان رمام يأكل كل ما يقع تحت بصره، حتى لربما تغوط ثم أكل غائطه، ولربما أكل صغاره. فالله جل جلاله حرم علينا لحمه، وقد أجمع أهل العلم على أن شحمه كلحمه، وأن اللبن تابع للحم. فكما أن لحم الخنزير لا يجوز، فكذلك شحمه ولبنه وظلفه وعظمه كل ذلك ممنوع. ولحم الخنزير قال الله عز وجل: وما أهل لغير الله به. الإهلال هو رفع الصوت. ولذلك نقرأ في الحديث، في حديث جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته فلما استوت على البيداء أهل بالتوحيد. أهل أي رفع صوته بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالإهلال رفع الصوت، وكان من عادة العرب إذا ذبحوا أنهم يرفعون أصواتهم بأسماء آلهتهم، فيقولون بسم اللات، بسم العزة، بسم مناه ونحو ذلك. وما أهل لغير الله به. قال سبحانه: فمن اضطر أي وقع في الاضطرار، أي ضرورة حياته ألجأته إلى أكل شيء من هذه المحرمات، غير باغ حال كونه غير طالب لهذا الحرام ولا حريص عليه، ولا عاد أي متعد الحدود. قال أهل العلم: من وقع في مخمصة جاز له أن يأكل من الميتة أو من الخنزير، لكنه لا يبلغ حد الشبع ولا يتزود، يعني يأكل بمقدار ما يبقي رمقه، مقدار ما يبقي حياته، وما يحمل، ما يتزود من هذا الحرام. قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أي غفور له فيما تناول من هذا الحرام، رحيم به حين يسر عليه وشرع له ذلك. إخوتي وأخواتي، في هذه الآية مباحث. المبحث الأول هو أن هذه المذكورات الأربعة هي أصول المحرمات، ولا ينفي ذلك تحريم غيرها، فإن الخمر مطعومة وهي كذلك حرام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا لحوم الحمر الأهلية، فأمر مناديا ينادي يوم خيبر: ألا وإن نكاح المتعة حرام، ألا وإن لحوم الحمر الأهلية حرام. وفي الحديث الآخر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي الذي جعله الله عز وجل ركوبة وحمولة لا يجوز لنا أن نأكله. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه رجس، وأنه لا يسخر للدجال في آخر الزمان إلا الحمار، فإنه رجس على رجس، يعني الدجال لن يجد بعيرا يركبه، ولن يجد دابة تذلل له إلا الحمار، فإنه رجس على رجس. وكذلك حرم علينا صلوات ربي وسلامه عليه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ما كان من الدواب مفترسا يأكل اللحم كالثعالب والنمور والفهود وكذلك الكلاب والقطط وما إلى ذلك، هذه كلها لا يجوز لنا أكلها. وكذلك ما كان من الطيور مفترسا من ذوات المخالب كالصقر والنسر والعقاب والبازي والشاهين، هذه التي تفترس، هذا كله لا يجوز لنا أكله. المقصود بأن الآية تتكلم عن أصول المحرمات لا عن كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، فحرم علينا الحمر الأهلية وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. قال أهل العلم: وكذلك كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وكل ما نهى عن قتله فلا يجوز أكله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بقتل الكلب العقور والحية والحدأ والغراب الأبقع والفأرة، الفأرة الفار، فهذا كله لا يجوز أكله. وكذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن قتل الضفدع، نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، فكل ما أمرنا بقتله وكل ما نهينا عن قتله فلا يجوز لنا أكله. قال الله عز وجل: إنما حرم عليكم. المبحث الثاني إخوتي وأخواتي: اعلموا أن التحريم والتحليل لله جل جلاله وحده، فلا يجوز للمسلم أن يتقحم هذا الباب ولا أن يجعل من نفسه مشرعا، وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى في الآية التي بعدها. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. المبحث الثالث: قد يقول قائل لما حرم الله هذه الأربعة؟ والجواب أننا نتلقى أحكام الله بالتسليم والرضا. أدركنا العلة أم لم ندركها؟ عرفنا الحكمة أم لم نعرفها؟ لماذا؟ لأننا على يقين أننا نعبد ربا عليما حكيما، هو جل جلاله عليم بكل شيء، عليم بكل شيء. أأنتم أعلم أم الله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك المؤمن مستسلم لأمر الله ونهيه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لكن من باب تلمس الحكمة قال أهل العلم: هذه المحرمات الأربعة بعضها محرم لسبب طبيعي، لسبب دنيوي، وبعضها محرم لسبب ديني. فالميتة والدم ولحم الخنزير الله جل جلاله حرمها لأنها خبيثة يستبشعها الطبع السليم لما فيها من الضرر البالغ، فالميتة تلك التي ماتت حتف أنفها وقد اختزن فيها الدم الذي هو مجتمع السموم، أكلها مضر. وكذلك الدم هو مجتمع السموم وهو خبيث مستقذر وهو أيضا مضر. وأما الخنزير فضرره الآن يتكلم عنه غير المسلمين قبل المسلمين، ولك أن تتصور لحما قد نتج من أكل كل شيء، من أكل الخبائث والقاذورات والرمم والجيف، واكتنز فيه الشحم نتاج ذلك كله، كيف يكون حال هذا المأكول وما أثره على بدن الآكل؟ ولذلك قالوا بأن أكل الخنزير يسبب الدودة الشريطية، وقبل سنوات مثل ما يعاني الناس في أيامنا من وباء كورونا، سأل الله أن يرفعه عن المسلمين، كانوا يعانون مما سموه انفلونزا الخنازير. وأما المحرم الرابع وهو ما ذبح على غير اسم الله فتحريمه لسبب ديني، وهو أنه ينافي الشكر الواجب والإيمان العاصم، فإن المؤمن الشاكر لله يشكر الله عز وجل على تسخير هذه الدابة وتحليله إياها لهذا الإنسان. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الأنعام الله عز وجل سخرها لنا وذللها، ولذلك تطرح الذبيحة منها أو ينحر البعير منها ويكون لحمه طيبا وطعمه لذيذا، تنتفع به الأبدان، تتقوى به الأجساد، وفي هذا كله نشكر نعمة الله جل جلاله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ها هنا وما أهل لغير الله به، وفي سورة المائدة وما أهل لغير الله به، وكذلك في سورة الأنعام. في سورة البقرة وحدها وما أهل به لغير الله، بعض المفسرين قالوا بأن هذا من باب التفنن في التعبير، مرة يقال وما أهل به لغير الله، ومرة يقال وما أهل لغير الله به. وقال بعض المفسرين لا، بل ثمة فرق بين التعبيرين، فإن العرب كانوا يذبحون لغرضين، الغرض أحيانا يكون التقرب، تقرب لهذه الآلهة المزعومة الباطلة، وتارة يكون لمجرد الأكل لا بنية التقرب. فما كان مذبوحا بنية التقرب للأصنام والكهان ونحوها، الله جل جلاله قال وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله، فقدم الباء. وأما إذا كان الذبح لمجرد الأكل وليس هناك نية للتقرب ولكن ذكر عليه غير اسم الله، الله جل جلاله يقول وما أهل لغير الله به. ولما كان الغرض الثاني هو الغالب على الناس تكرر في القرآن مرارا، وذاك ما جاء إلا مرة واحدة في سورة البقرة. قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ها هنا مبحث أيها الإخوان، احفظوا هذه الكلمات. قال علماؤنا لا حرام مع الضرار ولا واجب مع عجز. لا حرام مع الضرار، يجوز في حال الضيق والاضطرار ما لا يجوز في حال السعة والاختيار. إنسان إذا كان مضطر، قد مر معنا قبل أيام بأن من أكره على أن ينطق بكلمة الكفر ينطق بها ولا إثم عليه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. فها هنا أيضا الله جل جلاله قال: فمن اضطر، من اضطر إلى شيء من هذه المحرمات غير طالب لها ولا حريص عليها ولا تواق ولا متعد لحدود الله جل جلاله، فإن الله غفور رحيم. يا إخوتاه، الشريعة شريعتنا معشر المسلمين حنيفية سمحة، شريعة سمحة، عقيدتنا حنيفية وشريعتنا سمحة، لا عسر فيها، ميسرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين. وقال لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما حين أرسلهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فاليسر سمة شريعتنا. ولذلك لو تأملنا هذه المحرمات من المطاعم قليلة جدا، وفي مقابل ذلك الله جل جلاله أباح لنا طعام صيد البحر وطعامه أي ميتته، وطعامه أي ميتته، فإن ميتة البحر مخصصة لهذا النص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، ودمان الكبد والطحال، الكبد والطحال. والمطعومات التي أباحها الله لنا ما أكثرها من الجمادات أو من الحيوانات والطيور. وكذلك المشروبات، حرم الله علينا الخمر وكل مسكر ومفتر، وأباح لنا ما سوى ذلك. إن شئت شربت لبنا، شربت عسلا، شربت ماء، شربت عصيرا حلوا باردا، كل ذلك مما أبيح في شريعتنا. ومن أكل من هذه المطعومات وشرب من تلك الطيبات متقويا على عبادة الله فهو مأجور حتى في طعامه وشرابه. قال الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذه الآية الكريمة جاءت تعقيبا على سابقتها. الله جل جلاله هو الذي يحرم وهو الذي يحلل، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، والكل عبيد الله، لا يملك أحد أن يحلل ولا أن يحرم من تلقاء نفسه. ومن قال بأن هذا الشيء حرام لما لم يحرمه الله فهو أعظم وزرا ممن قال هذا الشيء حلال لشيء قد حرمه الله، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولذلك لو أن شخصين قد اختلفا في حل شيء أو حرمته، فالذي يطالب بالدليل من قال بأنه حرام. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة. فربنا جل جلاله نهانا: ولا تقولوا، نهي لنا معشر المؤمنين، لما تصف ألسنتكم الكذب. لما تصف ألسنتكم الكذب، اللام هنا بمعنى عن، ولا تقولوا عن الذي تصف ألسنتكم الكذب. اللام تأتي بمعنى عن، كما في قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا عن إخوانهم، إخوانهم الذين قتلوا يوم أحد. هؤلاء المنافقون كانوا يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله لهم فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ها هنا قراءة لكنها غير متواترة، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، الكذب جمع كاذب وصف للسان، لكن القراءة المتواترة الكذب. الكذب ها هنا قيل بأنها مفعول منصوبة على المفعولية لتقولوا، ولا تقولوا الكذب لما تصف ألسنتكم. وقال بعضهم بل هي نعت للصفة، ولا تقولوا الصفة الكذبة، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اللام قيل بأنها لام العاقبة، لام العاقبة، لتفتروا على الله، لتكون العاقبة افتراءكم على الله كذبا، كما في قوله سبحانه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني هم ما التقطوه بهذه النية أن يكون لهم عدوا وحزنا، لا بهذه العلة، وإنما التقطوه كما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لكن كانت العاقبة أن يكون لهم عدوا وحزنا. فهنا أيضا العاقبة أنهم يفترون على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الفلاح أيها الإخوة الكرام يطلق مرادا به معنيين، المعنى الأول الفوز بالمطلوب الأكبر، والمعنى الثاني البقاء الطويل. أما الفوز بالمطلوب الأكبر كما في قول القائل فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح، أي فاز بالمطلوب الأكبر من كان عقل. ويطلق الفلاح في كلام العرب على البقاء الطويل، ومنه قول القائل لو أن حيا مدرك الفلاح لأدركه ملاعب الرماح، لو أن حيا مدرك الفلاح، أي مدرك البقاء في هذه الدنيا. منه قول القائل لكل هم من الهموم سعة والمساء والصبح لا بقاء معه، لكل هم من الهموم سعة والمساء والصبح لا بقاء معه، أي لا خلود في هذه الدنيا. فالفلاح في القرآن يقصد به المعنيين، البقاء الطويل مع الفوز بالمطلوب الأكبر في الجنة، فإن أهل الجنة في نعيم مقيم، وهو نعيم سرمدي، سرمدي كما قال ربنا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. إخوتي وأخواتي، في هذه الآية مبحث، وهو أن المؤمن لا يجترئ على القول بأن هذا الشيء حرام إلا لما حكم ربنا جل جلاله بأنه حرام، أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. وقد روى الإمام الدارمي في مسنده من حديث سليمان الأعمش رحمه الله قال ما سمعت إبراهيم قط، إبراهيم يعني به النخعي شيخه، ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال وحرام، وإنما كان يقول كانوا يكرهون كذا، كانوا يستحبون كذا. كذلك الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه ما كان يقول هذا حرام، وإنما كان يقول أكرهه، وما كان يتري أيضا أن يقول حلال، وإنما كان يقول لا بأس به، يتورع عن استعمال هذه الكلمة حرام وحلال. وليسمع هذا ناس، الواحد منهم ما يكتفي بأن يقول حلال مرة واحدة أو حرام مرة واحدة، إنما يقول حلال حلال حلال، يكرر حرام حرام حرام. وقد تكون المسألة اجتهادية مما تنازعت فيها الأقوال وتعددت فيها الآراء. لكن بعض الناس نعوذ بالله من الجرأة جريء في كلامه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. قال أهل العلم: وإذا ترجح عند المجتهد بوجه قوي أن الشيء حرام فلا بأس أن يقوله، وكذلك لو قال بأنه حلال، كما لو قال بأن الربا يجري في غير الأصناف الستة، وهو قول جمهور العلماء. الربا ليس قاصرا على الأصناف الستة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا إلا مثلا بمثل هاء وهاء. فالربا يجري في المطعومات سوى تلك الأربعة، سوى البر والشعير والتمر والملح، يجري في كل مقتات مدخر على قول بعضهم، أو في كل مكيل موزون على قول آخرين، أو أن العلة الطعم على قول بعضهم، وكذلك يجري في الثمنيات غير الذهب والفضة. حتى إن الإمام مالك قال: لو أن الناس قد اتخذوا جلدا سكة أي عملة لجرى فيه الربا، أو عبارة نحوها. فالله جل جلاله بيّن أن هؤلاء المفترين الكذابين لا يفلحون، من أمثال المشركين الذين بيّن ربنا افتراءهم حين حرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وبيّن افتراءهم حين قالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وأول من تولى كبر ذلك عمرو بن لحي لعنه الله، كان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وأتى بالأصنام إلى جزيرة العرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. كان أول من غير دين إبراهيم. فكل من يفتري على الله الكذب، كل من يبتدع ويشرع في دين الله ما ليس منه، هذه الآية تتناوله. ولذلك ربنا قال عمن ابتدعوا عبادة العجل: وكذلك نجزي المفترين، وكذلك نجزي المفترين، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال بعض أهل العلم: هذه الآية سيف على رأس كل مبتدع، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل أي في الدنيا، متاع قليل أي في الدنيا، ولهم عذاب أليم. مثل ما قال لهم ربنا جل جلاله في سورة يونس: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال في سورة لقمان: متاع قليل ولهم عذاب غليظ، ولهم عذاب غليظ. ولذلك هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب، هب أنهم ما حوسبوا في الدنيا. الآن هؤلاء الذين يخرجون على الناس فيتكلمون ويقولون: هذا يصلح وهذا لا يصلح، هذا يناسب زماننا وهذا لا يناسب زماننا، هب أنهم عاشوا في الدنيا منعمين، وسخر لهم الإعلام، وهيئت لهم المنصات لينشروا ضلالاتهم وكفرياتهم، لكن بعد ذلك الدنيا ما أقلها ما أسرع زوالها، متاع قليل ولهم عذاب أليم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.